بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله عز وجل في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. بعد هذا الحوار الذي أصغينا إليه، والأدلة الكونية العلمية المتنوعة التي عرضها لنا كتاب الله عز وجل دليلا على وجود الصانع، ودليلا على عبودية الإنسان لله، بعد هذا كله، وتقريبا السورة بدأت بهذا، يخاطب الله رسوله ويخاطبنا من خلال رسوله صلى الله عليه وسلم بنتيجة ذلك كله، فيقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم، العلماء العربية يقولون عن هذه الفاء هي فاء الفصيحة، لأنها تفصح عن شرط مقدر، وتحلل هذه الفاء هكذا: فإذا أصغيتم إلى ما قد تم بيانه، وإذا تفهمتم ما قد قلت، وتبينتم الأدلة على أن هذا القرآن كتاب الله، وأن الصانع موجود، وأنكم عبيده، وإلى آخره، إذا تبين هذا فأقم أيها الإنسان وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. هذا معنى أن الفاء فاء الفصيحة، يعني هي نتيجة للكلام السابق. أقم وجهك للدين حنيفا، ما معنى أقم وجهك؟ الوجه معروف، أقدس ما في جسم الإنسان هو هذا الوجه، والوجه جزء من كيانه. وإذا أردنا أن نفسر هذه الجملة بالمعنى الحقيقي، المعنى لا يتبين. يعني كيف يطلب الله منا أن نقيم وجوهنا للدين؟ هذا المعنى مع تفسير كلمة الوجه بمعناه الحقيقي، يعني هالجزء هذا التفسير غير واضح وغير ممكن. إذن ما معنى الوجه؟ الوجه هنا كناية عن ذات الإنسان وكيانه، وهذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. أقدس شيء في الإنسان ما هو؟ الوجه. فأنت إذا قلت: أنا وجهت وجهي إليك يا ربي بالصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنت لا تعني أنك وجهت وجهك وقلبك لا بجهة ثانية، طبعا لا تقصد هذا، أنت تعني بالوجه الذات، وهذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. هذه بالعربية شائع وزائع، هذه وجه من وجوه البلاغة. ومن هذا القبيل معنى فأخلص وجهك لله مثلا، من أخلص عمله مثلا لوجه الله عز وجل، أنا والله لا أبتغي بهذا إلا وجه الله، نقول نحن هذا الكلام. ماذا تعني بكلمة وجه الله؟ إذا كنت تعني بالوجه المعنى الحقيقي، يعني هل هذا الجزء هذا كفر، فالباري ليس له وجه ولا يد ولا رجل إطلاقا، إنما نعني بكلمة أنا أقصد بي لا أقصد إلا وجه الله، يعني أقصد ذات الله فقط، أقصد مرضات الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني هل أعوذ بالله هل يمكن أن نفهم أنه يعني كل أجزاء الباري تهلك إلا جزء واحد هو الوجه؟ معقول؟ ما في عاقل يفهم هذا الكلام. كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذات الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام لابد من تأويله. نعم، وهنا لابد أن نبين في ناس من اللي ما تتفاهم معهم ولا بيتفاهموا معك، ما بيجوز التأويل في القرآن. كل آية بالقرآن بدك تفسرها على ظاهرها. طيب على ظاهرها شلون بدك تفسرها هي على ظاهرها؟ فأقم وجهك للدين. ما أقول نفسرها على ظاهرها، اجعل وجهك متجه إلى الله وقلبك وعقلك خلي كله مثل ما بدك بقى. هيك بده الباري عز وجل؟ مستحيل. لما الباري بيقول كل شيء هالك إلا وجهك، كيف بدك تفسر وجهك بالمعنى الظاهر؟ السلف أول والصحابة أول وكلهم أول، هاي لغة، هاي لغة عربية. لما القرآن بيقول مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، عن سياسة الكسب والرزق بالبيت. معقول واحد يقول يعني لا تجعل يدك مغلولة يعني لا تعملها هيك، ولا تبسطها يعني لا تعملها هيك؟ في ليش حدا بيعمل هيك؟ معقول هذا الكلام؟ كناية، يعني لا تجعل يدك مبتعدة عن العطاء وعن الكرم وعن الجود في بيتك لأسرتك ولأهلك ولمن يلوذ بك، مثل الإنسان اللي مربط إيده برقبته، مستحيل هذا يعطي شيء. ولا تبسطها كل البسط، كل شيء بإيدك وإيدك مفتوحة هيك، ما كمان ما بيتخبى في شيء، لا هيك ولا هيك. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فأقم وجهك للدين، أي وجه ذاتك بكليتك وبشراشرك لهذا الدين الذي ثبت الدليل على أنه حق. لكن واحد يقول ليش عبر عن الذات بالوجه، ما عبر عن الذات بالإيد مثلا، ما عبر عن الذات بعضو تاني؟ قلت لكم أقدس شيء في الكيان والإنسان خضوعه للشيء يتجلى في قسمات، استكباره أيضا يتجلى في وجهه، كفره يتجلى بوجهه، إيمانه يتجلى بوجهه. بتلاقي إنسان كان بالأمس منصرف عن هالدين وتائه مسكين وشارد وكذا، تطلع بوجهه تقرأ دلائل الضلال والتيه في وجهه، بعد فترة بتشوفه بتطلع كأنه معالمه تختلف، وصار في أنس بوجهه، صار في هيك روحانية عم تتلألأ بوجهه. سبب أنه هذا الإنسان اهتدى واتجه اتجاه آخر إلى الله. فالوجه مثل الرادار الذي يعبر عن مشاعر الإنسان الخفية الداخلي، لذلك عبر عن ذات الوجه. فأقم وجهك للدين، يعني خليك دائما ملتزم التمسك بضوابط هذا الدين الذي ثبت لك أنه حق. بعدين ماذا قال؟ قال فطرة أقم وجهك للدين حنيفا. كلمة حنيفا باللغة يعني مائلا، مائلا. طيب شلون يعني مائلا؟ لأنه لما نزل القرآن كان العرب كلهم تقريبا إلا القليل منهم اللي كان ملتزم لسه بما جاء به سيدنا عيسى وسيدنا موسى، كانوا منعرجين ومتجهين إلى متاهات الجاهلية، إن في التصور خرافات وأشكال وإن في السلوك. فلما ربي عز وجل أنزل علينا هذا القرآن شو قال؟ أقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عما كنت عليه، يعني ابتعد بقى عن اللي أنت كنت فيه، ميل عن هذاك الخط، ابتعد عنه، ميل عنه لوين؟ إلى المنهج الجديد الذي تراه عريض واسع واضح، العقل عم يأيده، الفكر عم يأيده، كل شيء. ثم ماذا قال؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه، هذا لب الآية. أقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عما كنت عليه، منصرفا عن العادات الجاهلية اللي كنت عليها. هذا الدين فطر الله الإنسان عليه فطرا، فطرة مفعول مطلق لفعل محذوف، أي هذا الدين الذي آمركم بالتوجه إليه والالتزام به هو الحق الذي فطرت عبادي جميعا عليه ولا تبديل لخلق الله. كيف بقى هون؟ الولد لما بيولد لا بيفهم إيمان ولا بيفهم كفر، بقى كيف فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ هكذا يقول الله عز وجل. وهذا الكلام مذكور في آيات كثيرة وفي حديث قدسي، حديث القدسي ينقله رسول الله عن رب العالمين، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. أنا لما خلقت الطفل ولد أنا طبعته بطبع الإيمان، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لي به علم. نعم، طيب هذا الكلام الإشكال فيه شو هو؟ كلام أنه هذا الطفل لما أول ما بيولد بالشهر الأول والثاني والثالث والسنة الأولى والسنة الثانية ما بيفهم وين هي الفطرة أعمى. الفطرة التي يعنيها كلام الله عز وجل ليست عبارة عن إدراك العقل الذي لم يتهيأ بعد. الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العقل مثل صحيفة مو مكتوب عليها شيء لسه هلا بده ينكتب عليها. إذن الفطرة وين قاعدة؟ الفطرة كامنة في الروح. الروح أنا قلت مرة بل مرارا الإنسان شو هو؟ الإنسان ثلاث أشياء. هالقفص الجسدي ما لنا شغل فيه. بداخل القفص الجسدي في سر غريب وعجيب جدا اللي هو الروح، وفي غرائز حيوانية نحن والبهائم كلياتنا مشتركين فيها. ثلاث شغلات. الروح عبارة عن سر. السر مثل ما تقول ضياء، شو ما بدك تشبه سر لا نعرفه. إذا انعكس على الدماغ تكون منه الإدراك، وإذا انعكس على عضلة القلب تكونت منه المشاعر الوجدانية، الخوف، الحب، التعظيم، التبجيل. هلأ أنت لما بتخاف شوف قلبك عم يدق، يعني من المشاعر النفسية بتنعكس على القلب، بس مو نابعة من القلب، نابعة من الروح. وإذا انعكست هذه الروح إلى الخلايا تكون منها الشعور والإحساس اللي هو الحياة. فبالروح تعقل، وبالروح تشعر بمشاعرك الوجدانية، وبالروح أيضا تحس. بيبقى في غرائز، غرائز شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الجنس، الزواج، هذه الشهوات الأخرى. هذا هو الإنسان، واضح؟ فلما الباري بيقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني شو؟ يعني هالروح اللي مهيمن على كيان الإنسان، الروح تعلم أنها موصولة ببارئها، وأنها مرتبطة بعالم علوي هبطت منه، والروح تظل في حنين إلى الله عز وجل. لكن هالحنين لسه ما تترجم. مين بده يترجمه؟ العقل. بعدين العقل لوين بيبعث؟ لللسان. لا العقل لساته غض طري، لسه ما قدر يلقط، ولا اللسان بيقدر كمان يتكلم. لكن الروح، مشاعر الروح موجودة ولا لا؟ مشاعر الروح والله موجودة حتى لما بيكون الطفل في أيامه الأولى، بس لا أنت بتقدر تفهم ولا أنا بقدر أفهم عليه، ولا هو بيقدر يفهم على حاله. ليش؟ لأنه لما بيقدر يفهم على حاله بواسطة بريد بيفهم على حاله. شو هو بريد؟ إيش؟ العقل. لكن هذا الإنسان لما بيكبر بيكبر الروح مطبوع بطابع الحب لله والإيمان بالله. إن كان صاحب الروح كافر ولا كان صاحب الروح شو ما كان يكون، بس لما بيكفر الإنسان الروح بتصير غريبة بهالجسد. لما بيكفر، لما بيضل، لما بيتيه، الروح بتصير كأنما محبوسة وتضج، لكن ما حدا عم يسمع ضجيجة، لأن الغرائز ضجيجة عم يتخلب على مشاعر هذه الروح. أنا عندما جبت معظم أطراف العالم، كثير من بلاد العالم، لاحظت أن كل ناس ينشدون نشيد واحد، هو نشيد الحب في الواقع والحنين، على اختلاف مستوياتهم واختلاف ظروفهم واختلاف أوضاعهم كلهم. طبعا الحب هذا أصله منين عم يطلع النشيد؟ من الروح. والروح شو اللي عم يخليها تتأوه وتتحن وتنشد النشيد؟ حنينها إلى الله، حنينها إلى العالم الذي انفصلت منه. بس بقى هالحنين لما عم يرتفع لحتى يصل للعقل ويصل للتم، هالإنسان شوف بقى شو وضعه. واحد واقف أمام الصور وأمام الشهوات والأهواء، غرائزه عم تضج وراء هذه الشهوات، حنين الروح عم تصادره الغرائز، فالغرائز عم تجعل هالحنين عم يترجم لمين؟ إله. ولذلك أنت قد تجد إنسان يغني وهو يعبر عن تعلقه بفتاة أو كذا، والله الذي لا إله إلا هو أصل حنينه لله، لكنه وهو يمشي وقف أمام الصور الصور التي تهديه إلى الله فحبس عندها، حبس عندها. حتى هؤلاء الذين يتهارجون من دول العالم أيضا ينشدون نشيد الحب، لكنهم يحبون أنفسهم، وهذا أسوأ أنواع الحب. لما الواحد بيحب حاله بصير بده يهلك عن صاحبه. اثنين، كل واحد بيحب نفسه بصير نعم. والمطلوب من الإنسان شو هو؟ أنه يقعد يفكر، يخترق حواجز غريزته، يخترق حواجز الأوهام تبعه، يسمع روحه شو عم تحكي. بقى شو الوسيلة إلى ذلك؟ الوسيلة على ذلك حتى أصطلح أنا وروحي، حتى أكون أنا خادم لروحي، حتى أنا أفهم شو عم تحكي الروح. شو الطريقة إلى ذلك؟ أقم وجهك للدين، أن بعقلي جند عقلي للروح. ادرس شو هالكون، وين دلائل وجود الله، وين دلائل نعم الله، وين دلائل عظمة الله، وين دلائل جمال الله سبحانه وتعالى. فأنا لما بشغل العقل في هذا الطريق مستعينا بالقرآن، مستعينا بوحي النبيين، فأنا شو سويت؟ سويت عبدت الطريق ونظفته بيني وبين الروح. الغرائز ما بتجي بقى بتصادر هالمشاعر، بيصير في طريق موصول بين العقل وبين الروح. لذلك الإنسان الذي يكثر من ذكر الله ويكثر من مراقبة الله ويكثر من النظر في الدلائل التي درسناها في الأسبوعين أو 3 أسابيع الماضية، كل محبته لو تتجه بقى إلى الله، ما عاد يحب الصور، ما عاد يحب بالأشكال. حتى لما بيسمع الناس شو عم يغنوا شو عم يحكوا، ما بيترجم هالغناء إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها، بيصير معه الواحد مثل ما قال هذاك يلي مشي بها الطريق ووصل للمعنى، قال كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. شوف قبل أول سؤال، كانت لنفسي أهواء مفرقة، ساعة بركض وراء المال، ساعة بركض وراء التجارة، ساعة بركض وراء الزوجة، ساعة بركض وراء الأولاد، ساعة بركض وراء الرئاسة، ساعة بركض وراء الزعامة، ساعة هيك ساعة هيك، كانت نفسي موزعة بين هالأشياء كلياتها. لكن لما اخترقتها جميعا وشفت الجزع وين، شفت الكل يسبح بحمدك، شفت الكل يصب في معينك، شفت الكل أنت، شفت أنت هو الكل، طبعا مو بمعنى وحدة الوجود يعني مصدر كل شيء، شو بدي بقى؟ شو بدي بالسواقي؟ أنا التجأت إلى الينبوع. هذا معنى قوله كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي. هل هنالك جهل في هذا الموضوع؟ ناس كثير بيقولوا فطرة الله التي فطر الناس، يشحوا في ولد عم يولد بأمريكا، نطلع فيه من لاقي عم يكبر ويكبر بيصير يهودي، بيصير نصراني، بيصير بوهيمي، بيصير لا شيء. وين هاي الفطرة؟ وين عم يطلع؟ عم يطلع بصفحة العقل. العقل ينقش عليها ما يربيه عليه ذلك المجتمع، مو هون الفطرة. الفطرة في الروح. إذا الجامدات رب العالمين يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولا روح فيها مثل روحك، وربي ما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، عم يحكي عنك، فقعوا له ساجدين. ومع ذلك الخشب هي والحيط يقول عنه الله وهو أصدق القائلين وإن من شيء إلا يسبح بحمده. مظبوط؟ طيب كيف؟ الجزع يلي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند إليه لما كان بيخطب، ورد في الصحيح كل اللي كانوا بالجامع رووا هذا الحديث. في امرأة قالت يا رسول الله في نجار بعرفه غلام شاطر كذا، تأذن لي إنه نساوي لك منبر هيك تخطب عليه؟ قال إن شئتي ما بدك. بعد أسبوع وضع له المنبر، هالجزع شالوا وحطوه بعيد مقابل بالجدار الآخر. أثناء قيام سيدنا رسول الله يوم الجمعة يخطب، سمع القوم كلهم حنينا وأنينا يصدر من ذلك الجزع، ونزل رسول الله واحتضن الجزع حتى هدى، ثم أمر فنقل الجزع ودفن تحت المنبر، هذا الجزء اللي ما عنده روح، ما في لا روح ولا حياة. وأنا أقول لو استنطق ذلك الجزء، لو النبي سأله قال له يعني أنا راح أعوضك، هل تريد أن أغرسك نخلة باسقة فوق أعلى رابي وتبقى إلى يوم القيامة ويقتات الناس من تمرك ورزقك، أم تريد أن أغرسك سروا يبقى أيضا إلى يوم القيامة يتفيأ الناس ظلالك وينتعشون برائحتك؟ شو بتريد؟ لا أجاب بل أريد القرب منك. كان أجاب لأنه حنينه، مو لأنه ما هو باقي إلى يوم القيامة، لا حنينه إلى من كان يريد القرب منه. طيب هذا منين هيجى؟ هذا في شيء آخر بالعالم كله، هو هذا السر الذي نقول. فإذا كان الجزء هيك، أنت يا من قال الله عنك ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال عنك بمظهر أبيك آدم فإذا سويته للملائكة ونفخت فيه من روحي، إذن روحك منسوبة لمين؟ إلى الله. فقال له ساجدين، كيف بتكون أنت أقصى من ذلك الجزاء؟ كيف ما بتعرف فطرتك التي فطرك الله عز وجل عليها؟ هذا كله مصداق قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة موجودة. صحيح يغشي عليها الكفر عارض، يغشي عليها الضلال عارض، نعم ذلك الدين القيم. بعدين شو قال؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مظبوط، هلا الكلام لما بتحكي في ناس بيقولوا لا صح، هاي أولاد الكفار كفار عم يطلعوا، وين هاي الفطرة؟ لا، الفطرة أعمق من هذا بكثير، ومع ذلك أولاد الكفار ولا أولاد المسلمين، بس يتهيأ لهم الطريق الذي أو النافذة التي تطل الروح من خلالها إلى ما تريد، تجد هذا الإنسان رأسا خلال فترة اتجاه آخر جديد يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال منيبين إليه، نشرحه في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.